أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم في الدرس الماضي أن العناصر التي تدخل في عملية الإنتاج وفق التفكير الرأسمالي أو الاقتصاد السياسي بشكل عام، يعطي لكل هذه العناصر، يجعلها شريك في عملية الإنتاج في الأرباح الحاصلة من عملية الإنتاج، فينطي إلى الأرض حصة وينطي الرأس مال حصة، بينما العمال ينطيهم أجر، مع أنهم هم العمال هم العامل الأساسي في خلق هذه يعني عملية الإنتاج، هو العامل الأساسي اللي وفق عمله وفق جهوده هو اللي خلق العملية الإنتاجية، العامل يعطيه أجور، فما جعل الإنسان هو المحور. هذه النظرة بخلافها ينظر الإسلام، الإسلام يجعل العامل هو الأساس في عملية الإنتاج. وقلنا بأنه أدوات الإنتاج الأخرى، عناصر الإنتاج الأخرى من قبيل الآلات لها أجر، وأيضا الأرض لها أجر، وكل هذه العناصر حتى الأموال إذا دخلت في عملية الإنتاج، الأموال بحد ذاتها لها يعني ما يمكن أن يكون لها زيادة، لأنه راح يصير عملية ربا إذا باعتبارها أنه قرض، والقرض ما يمكن أن يجر نفعا، وهذا تكلمنا عنه في السابق. الآن وصلنا إلى هذه النقطة، وهي يعني ذكرناها في الروايات، أن هناك روايات عليها كثيرة. هل يمكن للإنسان الأجير أن يمكن أن يؤجر سلعة مرة ثانية؟ مثلا لو كان الإنسان أجر بيت، مثلا استأجر بيت، هل يمكن أن يؤجر مرة ثانية بمبلغ أعلى من عنده؟ طبعا مع هنا عندنا أكو كلام بأنه مع اشتراط المالك، طبعا إذا اشترط المالك بأنه ما يصير تأجرها، خلاص هذا بعد ما يصير تأجرها سواء بأعلى أو أقل. لا، افترض أنه مالك البيت ما عنده مانع، أنت يصير تأجر سلعة مثل بيت، تستأجره من شخص ثم تروح تأجره على شخص آخر بأقل من قيمته، من القيمة اللي أنت استأجرته، باعتبارك أنت مالك المنفعة، أنت تملك منفعة هذا البيت لمدة مثلا سنة، أنت أجرته لمدة سنة بمبلغ معين، مثلا افترض مليون، تجي تأجره على شخص آخر بمبلغ أكبر من ذلك، يعود إليك الزيادة، بحيث يعود إليك الزيادة، تأجره مثلا مليون ونص، فيصير عندك أنت تحصل من هذه العملية تحصل 500. يقول هنا وفق الروايات أنه هنا ما يصير تأجر، السبب لأنه هنا راح أنت تحصل على هذه الأموال من دون أي مقابل، إلا إذا أصلحت شيء في البيت، أنت غيرت في شيء، افترض رممته، أنت أخذت أجرت البيت من شخص ورممته ثم بعد ذلك أجرته على شخص آخر، أو أيضا المسألة على عامل معين، مثلا أنت تجي باعتبارك أنه عامل، تأخذ بيت مثلا أو بناء كذا، تأخذه بأجر معين ثم تأخذ تروح تأجر على شخص آخر، يعني بدل ما أنت تقوم بالعمل يقوم شخص عنك بديل عنك بقيمة أقل، وهكذا في بعض الحالات بقيمة أكثر وفي بعض الحالات بقيمة أقل. فهل طريقة أنه أنت من أجر استأجرت من صرت أجير لبناء بيت مثلا، افترض بمليون، رحت خليت اعطيت الشخص بأقل من هذا السعر، الزيادة راح تصير لك، لأنه أنت دفعت هذا البيت إلى شخص آخر صار يعمل ذاك الشخص افترض ب500، فأنت لك 500 راح تجيك زيادة بدون عمل. نقول مثل هذا ما يمكن أن يصح، مثل هذه المعاملة بالإجارة ما يمكن أن يصح. هناك روايات دلت على هذا المضمون. طبعا هذه المسألة عند الفقهاء، السيد شهير مجرد تعرض لهذا هذه المسألة من دون تفاصيل، عند الفقهاء أساسا أكو خلاف بين يعني علماء أو فقهاء السنة بيناتهم، المذاهب بيناتهم أكو خلاف به، وأيضا بين علمائنا، ثم أن بعض هذا الحكم مطلقا أو خاص ببعض الموارد، لأنه أساسا هي الإجارة بشكل عام القاعدة الأساسية، الإنسان يقدر يأجر ما دام هو مالك للبيت أو مالك للمنفعة مال البيت، يقدر يأجر. شنو المانع أنه يمنع؟ لو كنا نحن والمطلقات مطلقات الروايات فالأصل جواز، إلا أنه وردت روايات، هذه الروايات أنه لا يصح أن يأجر الدار مثلا، أو لا يصح أن يأجر الأرض ما لم يقم بإصلاحها، أو يعني هاي الموارد. لهذا بعض الفقهاء قال الذي خرج من هذه القاعدة العامة اللي هو الإنسان يجوز أن يأجر، اللي خارج من هذه القاعدة العامة هي الموارد اللي ذكرتها الروايات، فخصصوا المنع وأن يأجر الإنسان شيء مرة ثانية بهاي الموارد المذكورة اللي هو الدار، الأرض، يعني هل كم مصداق ذكرته، الحانوت مثلا ذكرتها الروايات، في حين ذهب بعض الفقهاء خصوصا القدماء إلى أنه مطلقا هذه الحرمة إجارة شيء مرة ثانية مطلقا ما يصير، أما هذه الموارد المذكورة إنما هي ذكرت هذه الأشياء كأنه تريد ما تريد تبين بأن الحكم خاص بجهة معينة، وإنما ذكرت العناوين العامة أنه في كل مجال من هذه المجالات هي مشمول. فإذا لا يمكن أن يأجر الدار مرة ثانية، ولا يمكن أن يأجر الحانوت مرة ثانية، ولا يمكن أن يأجر هذه الأشياء، السفينة أو غيرها من الموارد المذكورة، ما لم يقم بإصلاحها بإضافة عمل أو غيره من الأمور الأخرى. إذا الآن الروايات الواردة، خل نبدي، طبعا هاي الروايات تفرق بين حالة الإجارة وبين حالة المزارعة، والآن هذا هو المطلب يعني اللي يركز عليه سيدي شهيد هنا. أنا ما بين بأنه هالاختلافات بين الفقهاء في هذا في مورد الإجارة أن يأجر، لأنه أكو قلنا خلافات بين علمائنا إحنا أيضا بين علماء السنة، وتمسكوا بعضهم استدلوا قالوا المسألة هي نفس يعني قياسا على البيع، ماكو فرق بين البيع وبين الإجارة، مثل ما أنه تقدر أنت من تشتري سلعة تقدر تبيعها مرة ثانية، فتقدر تشتري السلعة وتبيعها، يقول كذلك تأجرها وتأجرها مرة ثانية قياسا على البيع. وهذا طبعا تمسك به مالك والشافعي، بينما أبو حنيفة رفض هذا واستدل عليه بأدلة أخرى. عموما هذا الخلاف كله ما تعرض له سيد شهيد، وإنما بين أن هناك فارق أساسي بين الإجارة وبين المزارعة، وبين السر أنه في المزارعة جائز أن الإنسان يزارع أرض، يأخذ أرض مزارعة بحصة معينة، يعني هذه أرض أنا أخذها بنسبة نص مثلا، افترض بربع لشخص معين صاحب البستان، طبعا البستان صاحب الأرض عنده البستان من عنده يعني الأرض، ولازم عنده البذور مثل ما ذكرنا بالدرس الماضي يقدمهن، والشخص هذا عامل هو يجي يزرع، هذه هي عملية المزارعة. اتفقوا بيناتهم على أن يكون ربع من الأرض، افترض ربع من أقول نص نص بيناتهم نص بنص، فشي يسوي هذا؟ أخذه راح اتفق مع شخص آخر، هو ما زرع، اتفق مع شخص آخر قال له تأخذ هذه الأرض تزرعها وبالربع حتى يكون إلى ربع صافي، هو يأخذها إلى بدون أي مقابل، يقول مثل هذه المزارعة ماكو مشكلة بيها. بينما لو أجر بيت وراح يأجره الشخص آخر مع فرق زيادة إليه، يقول هنا أكو مشكلة. فإذا الإجارة إجارة مرتين ما يصير، بس مزارع مرتين يصير، رغم أنه المزارع المرتين هم قد تعود بها تعود له ربح، يقول المزارع مرتين ما يحتاج أنه يروح يصلح يروح يعمر يروح، بينما الإجارة مرتين لا، الأجير اللي أجر الدار أول مرة لازم يغير فتشي يلا يروح يأجرها مرة ثانية بسعر أغلى أكثر، يعني بحيث يعود له فائدة أكثر له. هذا راجع علما للروايات الواردة هنا، وهي بينت السر في ذلك. لهذا إحنا وصلنا لهذه الروايات أنه قال ثم يؤجر الأرض، هذه طبعا المسألة من البداية، قال لا يجوز للإنسان أن يستأجر أرضا أو أداة إنتاج بإجرة معينة ثم يؤجرها بأكثر من ذلك ما لم يعمل في الأرض أو الأداة عملا يبرر حصوله على زيادة. ليش أنت تحصل زيادة من دون أن يعني من دون أن تعمل فشيء؟ فإذا كنت قد استأجرت أرضا بعشر دنانير فلا يجوز لك أن تدفعها لشخص آخر وتتقاضى منه عوضا أضخم من تلك الأجرة التي سددتها لصاحب الأرض. ما لم تنفق على الأرض وإصلاحها وإعداد تربتها جهدا يبرر هذا الفارق. وقد نص على ذلك كبار الفقهاء من قبيل سيد مرتضى والصدوق وغيره، وأيضا من علماء العامة أبو حنيفة أيضا، وأيضا بعض الفقهاء راح يذكرهم الشيخ عفوا سعيد. من احتمالا على ماذا؟ على هذه الروايات. طبعا هذه الروايات قلنا خلاف القاعدة الأساسية. القاعدة الأساسية الإنسان يقدر يأجر، الإجارة مطلقات الإجارة شاملة لأي مورد، الإنسان يقدر يأجر ما دام أنت مالك للمنفعة تقدر تأجر، ليش ما تقدر تأجر؟ لكن لو وردت روايات منعت من ذلك، وكان سر طبعا سر المنع هذا راح يبين الرواية. قال حديث سليمان بن خالد عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال إني لأكره أن أستأجر الرحى. الرحى مو هاي الرحى اليوم، طبعا الرحى قبل شلون طاحونه، الآن رحى كبيرة، صخرة كبيرة ويحركها حيوان. وهاي هي من الأمور اللي هم أيضا صار بها خلاف، أنه هذا الكلام بأنه ما يصير يأجر للأمور المنقولة للأمور الثابتة، وهذا الرحى محسوبة من الأمور الثابتة، ممكن نقاش يعني. قال أن أستأجر الرحى وحدها ثم أؤجرها بأكثر مما استأجرتها، يصير لو ما يصير؟ قال الإمام نفسه قال إني لا أكره ذلك إلا أن أحدث فيها حدثين غير تغييرات أي ممكن طبعا، أكمل أو أغرم فيها غراما، غراما يعني هاي تكملة للرواية. عموما قال وعن الحلبي قال قلت للصادق عليه السلام أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف، يعني أنا أخذها حصة أقل ثم أقبلها بالنصف. قال لا بأس، يعني راح يصير زيادة بالعكس، يعني هو يصير غرامة. قال فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين. قال لا يجوز. قلت لما؟ قال لأن هذا مضمون وذاك غير مضمون، سأتقبل الأرض بالثلث أو الربع، أخذها بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف، يعني راح يصير له هو زيادة لأنه راح أجرها بنص، فهو راح ينطونه نص وهو راح يدفع له الأرض يدفع له ربع أو ثلث، فيصير له هو فارق يعني. لا خو الرواية ما بينت أن الحالة الأولى مزارعة والحالة الثانية إجارة، وإنما اثنيناتهن عبرت عنهن بأتقبل، يعني أتقبل أقبل يعني الأرض، فاثنيناتهن عبرت عنهن بأتقبل، لكنه باعتبار أن النصف والنسبة يعني تتناسب ويا من ويا المزارعة والمبلغ المعين يتناسب ويا من وهي الإجارة، الإجارة المزارع ما بيها مبلغ معين، فلهذا جعل يعني فهموا من هذه الرواية أنه فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين هاي إجارة، والحالة الأولى مزارعة. فلهذا يعني قال الحالة الأولى اللي هي المزارعة ماكو مانع، الحالة الثانية أكو مانع، شنو السر في ذلك؟ الإمام سلام الله عليه بيّن بأنه لأن هذا مضمون وذاك غير مضمون. يا هو هذا مضمون؟ قال أنه أنت من تجي تأجرها إجارة، من تجي تأخذ الأرض بمبلغ معين وتروح تأجرها، راح يصير المبلغ الزيادة مضمون معين نفسه مضمون، سواء ذاك ربح أو ما ربح، صار إنتاج لو ما صار إنتاج مضمون. أما بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمزارعة ما مضمون، لأنه ربما ما يحصل فشي، ما يصير زرع، افترض مات الزرع كله أنت تحصل، أنت ما حصل شيء، فلهذا ما راح يصير مضمون. فالفارق بين الأول طبعا ربما تجيك زيادة بالنسبة للمزارعة، لأنش ما يحصل ذاك من المزارعة، أنت تجيك بالنتيجة، أنت تجيك زيادة، لكن افترض أن صاحب الأرض ما حصل فشي، ما زرع، أو عفوا زرع ما صار هذا الزرع، أنت بالنتيجة راح تحصل عليه، ما راح تحصل فشي لأنه المبلغ ما مضمون، ما معين ومضمون. فلهذا بين السيد شهيد أنه أن التفاوت في الهامش، قال أن التفاوت الذي يحصل عليه المستأجر الأول حين يؤجر الأرض بأكثر مما استأجرها به مضمون له في نفس عقد الإجارة، نفس عقد الإجارة مضمون إليه، يعني عين له بأنه ألف من يجوا تعاقده. فلا بد أن يسبق العقد عملا يبرر أنه شلون هذا، أنت لابد أن تضيف شيء، أنت كوسيط لابد أن تضيف شيء، هذه الزيادة لأنه تحصلها بدون مقابل. بينما بالنسبة للمزارعة فهو ليس مضمون له بنفس عقد المزارعة تماما. لو نشبه القصة، لو واحد ينطي فلوس إلى شخص مضاربة، إذا أنت تعين تقول له يا بابا هاي الأموال تروح اشتغل بيها، وأنا إلي 100% كل شهر إلي افترض 100,000 دينار، عينت هنا صار مضمون، خسر ربح كذا أنت إليك 100 على الصافي، هنا ممنوع ما يصير بالمضاربة هاتي. بينما لو أنت قلت بالنسبة، ذاك يزود يوم من الأيام خسر أو غيره، حسب الزيادة والربح، حسب الخسارة والربح، أنت تربح، إذا ربح هواي تحصل نسبة هواي، إذا خسر أنت ما تحصل هالشيء. فهذه الرواية. وأيضا رواية أخرى حديث إسحاق بن عمار عن الصادق سلام الله عليه إنه قال: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر من ذلك، لأنه راح تصير قيمة مضمونة، زيادة هنا تصير مضمونة فممنوع. وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر من مما تقبلتها به، لأن الذهب والفضة مضمونان، رغم أنه العبارة قال اثنينهم تقبل، لأنه واضح التقبل الأول إجارة والثاني مزارع. هنا رواية أخرى، هاي الرواية الأخرى مخالفة للروايتين، وطبعا أكثر من رواية اللي سابقتين. هاي الرواية قالت بأن الإنسان، يعني إجت موردها مزارعة وهم بالنسبة، ولكنها منعت من أن يتقبلها بزيادة إلا بعمل. هاي خالفت الروايتين، ولهذا لما إجوا بعض الفقهاء مثل صاحب الجواهر وغيره قال هاي معارضة، هاي الرواية معارضة تلك الروايتين، هاتين الروايتين المقدمتين. هاي الرواية خلنا نقراها. قال عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام عن الرجل استأجر من السلطان، شوف هاي فقرة تفيدنا، من أرض الخراج بدراهم مسمات يعني معينة، واستئجار استئجار، أو بطعام مسماهم أيضا معينة، ما دام معينة يعني إجارة، ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وله في الأرض بعد ذلك فضل. أيصلح ذلك؟ هاي وله في الأرض بعد ذلك فضل هم تفيدنا. أيصلح له ذلك؟ قال: نعم، ماكو مانع، نعم، لكن بشرط إذا حفر لهم نهرا أو عمل شيئا بعينه يعينهم بذلك فله ذلك، يأجرها مرة ثانية، لكن بشرط مزارعة، بلي مزارعة، ولكن بشرط كون يعينهم، عمل لهم عملا يعينهم. هنا هذه الرواية وقف عندها سيد الشهيد، قال هل فعلا هي هذه الرواية معارضة لتلك الروايات؟ لأن هناك ذهبنا في المزارعة جائز إله، بالمزارعة جائز إلى أن يتقبلها بأكثر بدون أن يقدم أي عمل، بدون أن يضيف أي عمل. أنت استأجرت هاي الدار، تقدر تأجرها مزارعة. وإن كان الروايتين هناك واردات في اثنينات عقدين مزارعة، أول مزارعة والثانية، يعني هو أخذها مزارعة وأجى هم أيضا سوى مزارعة مع شخص آخر، لكن هذا ما يفرق، لأنه المهم أنه أنت من تروح تعقد العقد المزارع الثاني هل هو مضمون لو ما مضمون. روايات هناك تقول بأنه جائز بأكثر مما يكون، هنا هاي الرواية تشترط العمل، هل هي معارضة أو مو معارضة؟ هنا سيد الشهيد يقول هذه الرواية مو معارضة بدليل قدم دليلين. قال هاي أساسا الرواية منسجمة مع تلك الروايتين، لأن هاي الرواية طبعا شرح بالهامش هواي، بس أنا راح ألخصها. يقول بأنه لأن هذه الرواية ما جعلت العمل، هذا العمل اللي يضيفه جزء من العقد، وإنما هذا متأخر عنه. فأصل العمل عقد المزارع يصير من دون هذا الشرط، لكن بعد ذلك قد يقوم بهذا العمل، فإذا هذا الشرط ما داخل ضمن عقد المزارعة. مو مثل ما قلنا هناك بأنه من البداية يشترط أنه ما يصير يأجر الدار أو يأجر الأرض على شخص ما لم يصلح أصلا الإجارة من البداية بها شرط كون يغير أصلا هذا قبل العقد، بينما هنا لا، يزارع ولكن بعد ذلك يعينهم. شوف العبارة مالته، قال: نعم، إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك. يعبر السيد الشهيد يقول: فإن الحفر لهم والعمل لهم وإعانتهم بذلك معناه أن هذه الأعمال تتم بعد الاتفاق مع على عقد المزارعة، مو قبل يعني. فإذا هذا العمل ما داخل ضمن عقد المزارعة. هو شنو نستفيد من عنده؟ طبعا هذا راح نستفيد من عنده هم أيضا قرينة أخرى، أن هذا الشرط ما اشترط هذه الزيادة، ما افترضت أنه في حال الزيادة. هناك بالروايات السابقة بينت بأنه أنت ما يصير تأجرها مزارعة، ما يصير تأجرها إيجار على شخص آخر ما بزيادة، فالزيادة هي اللي إجت ممنوعة ما لم تعمل، فإذا العمل من أجل دفع الزيادة. بينما هنا قال أساسا من البداية أنت ما يصير تأجرها بالثلث أو بالنصف أو أقل أو أكثر إلا تعينهم، فإذا هذا الشرط والعمل مو لأجل الزيادة، لأنه قد واحد مثلا أخذ الأرض من السلطان وراح أجرها على واحد بالثلث، جت حصة النسبة جتها أصلا أقل منين؟ أقل من إجرة السلطان. هو الأرض أخذها منين؟ أخذها من السلطان، غير السلطان بعد يطلب فلوس مال الإجارة، راح أجرها على واحد بالنصف، افترض بالثلث، من أجرها بالثلث الحصة اللي إجتها من الثلث أقل منين؟ أقل من إجرة السلطان. مع ذلك شرط العمل موجود ولا شرط العمل موجود؟ فإذا شرط العمل موجود سواء بالإجارة الثانية بالمزارعة الثانية كانت الحصة مالته أكثر من إجارته للسلطان، أو كانت أقل بالحالتين أو مساوية بهذه الحالات كلها مشروط علي أن يساعدهم. فإذا هذا شرط العمل مو مثل ذاك شرط العمل الموجود بالروايات اللي بالإجارة اللي أخذناها. هناك شرط العمل بالإجارة اللي أخذناها قلنا أن الإجارة يشترط العمل لو كانت الإجارة الثانية بها زيادة، بينما هنا شرط العمل اللي أخذناه ما له علاقة زيادة لمو زيادة، شرط العمل موجود. إذن شو راح يستفيد السيد الشهيد؟ يقول: إذن هذا شرط العمل اللي أخذناه هذا مثل البذور. مو قلنا المزارعة أساسا إذا أنت صاحب أرض ما يصير تأجر أرضك مزارعة، ما يصير تزارع أرضك مع شخص معين إلا إذا أنت دفعت البذور، فيصير الأرض من عندك والبذور وذاك الشخص من عنده شنو العمل. فهنا راح يصير هذا العمل اللي هو معونة كأنه بديل عن من عن البذور، فتصير كأنه أنت صار صاحب أرض فتقدم عمل من عندك وأرض، لأنه الأرض أنت مأجرها فصار كأنه إلك منفعة الأرض، والآخر من عنده مقابل من عنده المزارعة. إذن الخلاصة أن هذا شرط العمل الموجود مو مثل شرط العمل اللي أخذناه بالإجارة وسقطناه عن المزارعة، قلنا المزارعة ما يحتاج أن يضيف عمل للمزارعة حتى يزارع مرة ثانية. فهناك الروايتين لما إجت للمزارعة ما اشترطت عمل، بينما إجينا لهذه الرواية اشترطت عمل، نقول هذا العمل مو نفس ذاك العمل اللي ما اشترطناه، يبقى ذاك العمل ما مشترط، هذا العمل مقابل من مقابل البذور، كأنه ما قدم بذور يقدم معونة، ولو يقدم لهم فد شيء معونة. هذا اللي فهم السيد الشهيد، إلا أنه بعض الفقهاء من قبيل السيد الهاشمي في كتاب الإجارة قال هذا خلاف الظاهر، جدا خلاف الظاهر، لأن الروايات منصبة على الاسترباح وعلى الزيادة، فهذا خلاف الظاهر. فبين رأيين، الرأي الأول بأنه هذا المزارع لو كانت متعلقة بمن؟ بأشياء مأخوذة منين؟ من السلطان. فإذن تلك الروايات اللي تتحدث عن المزارعة، لا، لو كان بين الناس نفسهم. هاي المزارعة، هاي الرواية اللي اشترطت عمل، لأنه مأخوذة منين؟ من السلطان. هذا هم أيضا يدفع يقول ما مقبول. ويطرح رأي آخر يقول هذا في قبال أن هذا العمل لأنه راح يصير إليه فضل، هذا ما يكتفي بحصة النص، لأن الرواية ماذا تقول؟ قال له أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وله في الأرض بعد ذلك فضل. هذا ما يكتفي بمن؟ بالحصة اللي أخذها من المزارعة، وإنما يأخذ عليها شنو؟ فضل. فهذا اللي خلاه أن يكون يساعدهم. فإذن الرواية أساسا على كل الاحتمالات الثلاثة، سواء قبلنا رأي السيد أو قبلنا هذين التوجيهين، كل هذه الآراء الثلاثة ما راح تصير هاي الرواية معارضة للروايات الأخرى التي جوزت أن يزارع الإنسان هذه الأرض بنسبة أكثر مما، يعني بحيث تعود إلى فائض واسترباح بأكثر، خلاف الإجارة. الإجارة ما يصير يأجرها مرتين. هذه رواية. أيضا رواية أخرى قال وسألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسمات، هاي معينة، أو بطعام معلوم. طبعا هاي الرواية نفسها تكملتها أو لأنه تكملتها إيه. قال أو بطعام معلوم فيواجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا، جريب يعني ما المساحة شو المقياس، بشيء معلوم، فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا، أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته، وله تربة الأرض أو ليست له، يجوز لو ما يجوز. فقال إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت، يعني كأنه جعل الضابطة هو أن يضيف عمل أو يضيف ترميم أو غيره من الأمور الأخرى. أيضا روايات أخرى قال حديث أبي بصير عن الصادق سلام الله عليه قال إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به، لأن الذهب والفضة مضمونان. هذا هم أيضا لازم نفهمها على أساس أنها إجارة. حديث الحلبي عن الصادق سلام الله عليه في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به، قال لا يصلح ذلك، هنا جاية في الدار، إلا أن يحدث فيها شيئين، نفس الفكرة. قال في حديث إسحاق بن عمار أن الإمام محمد الباقر عليه السلام كان يقول لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئين، مع أنه بعض الفقهاء قال السفينة يعني الاستحباب، احتياط استحبابي يعني. روى سماعة قال سألته عن رجل اشترى مرعى، هنا اشترى مرعى مو المراد من عنده شراء الأرض يعني أو غيره، وإنما إجارة، يعني إجارة لهذه الأرض. قال يرعى فيه 50 درهما أو أقل أو أكثر، فأراد أن يدخل معه من يرعى معه، يجيب آخر هم يدخل. قال فيه قبل أن يدخله منهم الثمن، قبل أن يدخله منهم الثمن، قال فليدخل من يشاء ببعض ما أعطاه، ماكو مانع، وإن أدخل معه 49 وكانت غنمه بدرهم فلا بأس. يقول عادي ما دام هو صار جزء من الإجارة إليه وجزء من الإجارة لذاك الشخص عادي. افترض واحد هو أجر هذه الأرض، أجرها وقدر يأجرها بفرصة، يعني قدر يحصل هذه الفرصة، وجي شخص آخر ما لقى أرض فقال له أشاركك أنا حتى لو أدفع 49 وأنت درهم واحد إليك مقابل، يقول ماكو مانع. ولكن ما يصير أن يأجر 50 كلها من دافعها منه هذا الشخص الجديد، لا، هنا بعد ما يصير. قال وإن هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن تبين له فلا بأس هم أيضا، لأنه عمل به، وليس له أن يبيعه ب50 درهما ويرعى معهم، ولا بأكثر من 50 درهما ولا يرعى معهم. أكثر من 50 وهو يطلع من عندهم، لا ما أيضا حصل زيادة بلا معنى. قال إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا، حفر بئرا أو شق نهرا تعنى فيه، طبعا فيه برضا أصحاب المرعى أكيد، فلا بأس ببيعه بأكثر مما اشتراه، لأنه قد عمل فيه عملا بذلك يصلح له. هذا بالنسبة إلى آراء فقهائنا. ونقل الجزيري عن الفقهاء الأحناف أن الشخص إذا استأجر دارا أو دكانا بمبلغ معين كجنيه مثلا في الشهر، فلا يحل له أن يؤاجرها لغيره بزيادة، وهذا هو نفس الموقف الذي رأيناه عند فقهاء الإمامية، يعني رأي أبو حنيفة نفس فقهائنا، هو أيضا تمسك ببعض الأدلة، يعني منع من ذلك لأنه كأنه بيع ما لا يضمن، جعل أنه أو جعل تمسك بدليل، يعني قال هذا كأنه ما لا يضمن، وما لم يقبض، بيع ما لم يقبض، يقول اعتبر أنه كأنه ما قابضه. أبو حنيفة اعتبر أن هذه الأرض ما كأنه ما قابضها وجاي يبيعها، أشياء أنت ما قابضها وتجي تبيعها بدون ما تقبضها مو صحيح. طبعا المردودات، لأنه يكفي عرفا نفس الآن ما هي السيطرة أنه أنا أجرتها كأنه صارت بيدي، أقدر أجرها مرة ثانية عرفا ماكو مشكلة، لكن هو استدل بهذه الأدلة. وذكر السرخسي الحنفي هم أيضا في مبسوطه عن الشعبي في رجل استأجر بيتا وآجره بأكثر مما استأجره به، أنه لا بأس بذلك إذ كان يفتح بابه ويغلقه وخرج ويخرج متاعه، فلا بأس بالفضل زيادة. وعلق السرخسي على ذلك بقوله بين أنه إنما يجوز له أن يستفضل، يعني يأخذ الزيادة والفضل، إذا كان يعمل فيه عملا نحو فتح الباب وإخراج المتاع، فيكون الفضل بإزاء عملي هذا اللي أنفقه. الزيادة من على أي أساس أخذت؟ يقول على أساس عملي هذا اللي أنا أنديته، وهذا فضل اختلف فيه السلف، وكان إبراهيم يكره الفضل، إلا أن طبعا إبراهيم بن مالك أحد الفقهاء أعتقد، يعني إلا أن يزيد فيه إبراهيم النخعي أتصور هالشيز، قال يكره الفضل زيادة، يعني إلا أن يزيد فيه شيئا فإن زاد فيه طاب له زين. وكما لا يجوز لمن استأجر أرضا، هذا بعد لا يجوز، هذا مطلب ما له علاقة بالفقهاء السنة، يقول كما لا يجوز لمن استأجر أرضا أو أداة أن يؤاجرها بإجر أكبر، كذلك لا يسمح له أن يتفق مع شخص على إنجاز عمل بإجر معينة ثم يشوف له شخص آخر بإجر أقل فيحصل الزيادة له. قال لقاء مبلغ أيضا ما لم يعمل عملا. وعلى ذلك روايات، منها رواية محمد بن مسلم أنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه، فقال لا إلا أن يكون قد عمل شيئا، هسه لو مشتغل شوية بها مجال. قالوا في حديث آخر أن أبا حمزة سأل الإمام الباقر عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه، قال لا نفس الكلام. وفي نص آخر سئل الإمام عليه السلام عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه، يقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل يأخذ الزيادة إليه، قال الإمام عليه السلام لا بأس قد عمل فيه لأن هذا يشتغل ويأخذ مقابل العمل. وعن مجمع أنه قال قلت لأبي عبد الله، مجمع كردين الصور هذا راوي، قال إنه قال لأبي عبد الله الصادق أتقبل ثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بثلثين، فقال أليس تعمل فيها؟ ما دام أنت تعمل بها ماكو مشكلة، فقلت أقطعها وأشتري لها الخيوط، فقال لا بأس. وفي الحديث أن صائغا قال لأبي عبد الله الصادق عليه السلام أتقبل العمل ثم أقبله من غلمان يعملون معي بثلثين، فأجاب الإمام سلام الله عليه أن ذلك لا يصلح إلا بأن تعالج معهم، في تشتغل لك ما تشتغل ما يصير. النظرية الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.